القرآن في المسلمين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند باب فضل من يطل بالرحم الظالم، وهذا الباب أخذنا فيه حديثا رحمك الله رحمك الله، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني أو علمني عملا يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أخسرت الفضل أو جدت السؤال فلقد أعرضت في المسألة، يعني عرضت القضية كاملة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال له: أعتق الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أوليس واحدا؟ فقال: لا، صلى الله عليه وسلم، عتق النسمة أن تعتق النسمة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. زاد أحمد والطحاوي وابن حبان: الظالم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. وهذه هي التي توقفنا عندها في المرة السابقة: فكف لسانك إلا من خير. يعني إذن لا يعدم الإنسان أي وسيلة من وسائل الخير ولو بكف الأذى عن الناس. كف لسانك. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنكسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. رأيت رجلا يحاول أن يصنع شيئا وهو لا خبرة له بهذا الأمر ولا مهارة عنده، فحاول أن تعينه، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فقال رسول الله: رأيت إن ضعفت عن بعض هذا العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكف أذاك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. كف أذاك عن الناس. وبنحو هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نفس الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقال له أبو موسى: أرأيت إن نجد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فقال له: أرأيت إن لم يستطع؟ أرأيت إن لم يستطع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف. فقال: أرأيت إن لم يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكف أذاه، يكف شره فهي صدقة. هذا الحديث أنا قلت أخرجه مسلم، هو متفق عليه في الحقيقة، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كف الأذى عن الناس، ولذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي الكامل، يقول لك الراجل بصحيح هو الذي يفعل كذا. لا يقصد طبعا أن خلاف ذلك ليس وجودا، ولكنه يتحدث عن الكمال وعن النقص. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأن الله عز وجل إنما شرع الهجرة لإقامة الدين والاستقامة على شريعته عز وجل. فإذا تمكن الإنسان أن يفعل ذلك وأن يستقيم على أمر الله كان كالمهاجر إلى الله عز وجل. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فشوف النبي عليه السلام هنا نبه على مسألة اللسان، فكف لسانك إلا من خير، لأن اللسان ملاك الأمر كله. ونحن نعلم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وإسناده صحيح، أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم. أنت سألت عن شيء عظيم، مش ده نفس السؤال الذي نظر لنا في حديث أبي أيوب حين عرض أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال الناس: ما له ما له، ما الرجل عايز ايه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرض ما، أي غرض ما له. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ضرها. كأنه قد أخذ بخطوان راحلته عليه الصلاة والسلام، فحين فرغ عليه الصلاة والسلام إجابته قال له: خل الراحلة كي أستأذن الشيخ. فهنا يقول له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن شيء عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذن التيسير من الله عز وجل، والهدى من الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا به. تعبد الله ولا تشرك به، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دي أركان الإسلام يا صنف. تعبد الله لا تشرك به شيئا، في بنية الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ اسمع بقى أبواب الخير. الصوم جنة، جنة يعني حصن، سرة. شوف زمان لما كانوا يتبرزوا هذه الدروع تسمى بالجنة، جنة يعني وقاية، حرز. الصوم جنة، وفي الحديث الآخر: الصوم جنة وحصن حصين من النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ رأس الأمر الجهاد، الإسلام، وعموده الصلاة، فالصلاة عمود الدين أو عماد الدين، من أقامها قام الدين، ومن هدمها هدم الدين. يجي واحد يقول لك: أنا صحيح ما بصليش بس أعرف ربنا كويس، أعرف ربنا كويس. ده أنت ضيعت أهم حقوق الله عز وجل وهدمت الدين، فكيف تزعم أنك تعرف الله عز وجل جيدا؟ هذا إنسان في غرور، غضب الشيطان. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انتهى الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوف نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا. حين سأله عما يدخله الجنة أمره صلى الله عليه وسلم بالأمور المفروضة أولا، لأنه كما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم بيّن عز وجل المنهج الذي تنال به ولايته: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه؟ بالفروض أولا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من بيان الواجبات ورؤوس الطاعات قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. يبقى إذن دي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني أنت صمت رمضان، صم مع رمضان، تصلي الفروض، صلي معها النوافل. هناك الكثير من الخير نضيعه. إن أردت أن تدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، فقد قال: رحم الله امرأ صلى قبل أربعا قبل العصر، في حديث ابن عمر عند ابن لي. أردت أن يبنى لك بيت في الجنة، صل 12 ركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الفجر، وهكذا. إن الله وتر يحب الوتر. أوتر. قال الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أتيك آخرة، في حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي، وإسناده صحيح صلاة الضحى، وهكذا. يبقى إذن أمر عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس المكتوبة أولا، ثم أحال على صلاة الإيه؟ صلاة في جوف الليل. أمر بصوم رمضان، ثم أحال على صوم النفس، والصوم جنة. أمر بالزكاة، ثم أحال على الصدقة صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم بين أن ملاك الأمر كله في إيه؟ في اللسان. فتلك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيين؟ اللحيان عظام الفكين، العظمة اللي جاية كده والعظمة اللي جاية كده، ومنها سميت اللحية لحية. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ما بين لحييه، قال بعض أهل العلم المراد بذلك اللسان، وقال بعضهم بل المراد أعم من ذلك الفم واللسان، فيجب عليه أن يصون الفم عن أن يطعمه أو أن يدخل فيه طعاما حراما أو شرابا حراما، ويجب أيضا أن يصون اللسان عن معصية الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله، وما أحسن ما قال، قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا الكلام الذي يظهر تظهر فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وعدمه في المصلحة فالسنة الإمساك، فالسنة الإمساك، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. يعني كان الإمام الثاني ذكره في رياض الصالحين: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا الكلام الذي ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وعدمه وعدم الكلام في المصلحة فالسنة الإمساك، وسيأتي الدليل على هذا. فالسنة الإمساك، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، وذلك كثير في العادة من عادة الناس أنهم يفعلون هذا الأمر، والسلامة لا يعدلها شيء. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله: فينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي تظهر فيه المصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فليمتنع عن الكلام. هذا كلام والله نفيس لو عقلناه وعملنا به، لأن شيخ اللسان كما كان السلف يفعلون، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تنلم. قل خيرا تسلم واسكت عن قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تنلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن الجنة لمن حفظ سنه وفرجه، فكثير من الناس قد لا يقع في الزنا، وقد لا يقع لأنه من حفظ الفرج أيضا عدم ممارسة العادة السرية، لأن الله عز وجل إذا أثنى على المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا هو ما احتج به الشافعي رضي الله عنه في تحريم ممارسة العادة السرية. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب الشباب ما أحال عليها مطلقا عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو كانت هذه العادة مباحة لأحال عليها صلى الله عليه وسلم، وما حصر المسألة في هذين الحالين فقط لأنها تؤدي إلى استفراغ الفضة الضارة المني المتجمع وقضاء الوطن وما إلى ذلك، لكنها على المدى القصير تضعف البصر وتصيب الإنسان باهتزاز في الركبتين ناتج عن توتر في الأعصاب وشرود في الذهن وعدم تركيز، بالإضافة إلى أن من أخطر ما ينجم عن العادة السرية أن الذي يمارسها يصاب بالعنة، وهذه في الحقيقة صارت تمثل ما يشبه الظاهرة وتهدد كيان الأسرة المسلمة. الرجل يجب أنه في ممارسته العادة السرية يكون ناجحا، فإذا ما جاءت ليلة البناء بعد العقد فوجئ بأنه لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يؤدي طبعا إلى خراب الأسر ودمارها وما إلى ذلك. وللأسف أن هذا الأمر شاع بدرجة أكبر من الماضي بكثير بين الشباب، فما أحال عليها صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون. كذلك الصديق رضي الله تعالى عنه دخل عليه عمر بن الخطاب فوجده آخذ بلسانه، فالصغار يقولنا شوف دقة المحاسبة للنفس وصلت إلى أي مدى. طبعا صديق الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل لابد أن يكون على درجة عالية جدا من المراقبة. فدخل عليه عمر وهو ممسك بلسانه قال: ما هذا؟ مسك باللسان وعمال متغيظ عليها. قال هذا هو الذي أوردني الموارد. ده العابين الزاهد. هذا هو الذي أوردني الموارد. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي كان أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بمعاني الآيات وبأسباب نزولها، قال وأنا علمت أحدا أعلم مني لرحلت إليه. مسروق كما ثبت في صحيح مسلم يقول جلست إلى عمر رضي الله عنه وجلست إلى عدد من الصحابة ثم جلست إلى ابن مسعود فكتاني عن غيره، فلازم ابن مسعود وهو من كبار أصحابه من كبار أصحاب مسعود مسروق رحمة الله عليه. ومع ذلك يقول ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسانه. مش أنت تقول النهاردة تفكر يقول لك أنا متفكر أحسن منك، لا، هو بيقسم إن مفيش شيء على وجه الأرض يستاهل سجن طويل أكثر من لسانه. اللسان ده يعني فهد يقول أنا لسان ده تنزفر أعمل فيه إيه. فكانوا يهتمون بهذا الأمر جدا لأن آفات اللسان آفات كثيرة. في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ يحدث عن النجا. فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك، ده أول حاجة، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني حاول شوف الندم وابكي على خطيئتك التي كانت، فالندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمسك عليك لسانك عشان ما تزودش رصيد من الخطايا، وليسعك بيتك أي تفرغ للإقبال على الله عز وجل، تفرغ من الناس وأقبل على الله عز وجل. فشكل النصيحة جامعة، فاللسان وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فشكل اللسان يوقع الناس في أشر أنواع الكبائر. وفي سنن الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، هذا الحديث أخرجه مسلم لكنه أخرجه مختصرا، رواية مسلم أن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآيات. قلت آمنت بالله ثم استقم. رواية الترمذي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال قل ربي الله ثم استقم. فقلت له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا. ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال هذا، وأمسك بلسانه أو أخذ بلسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول هنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فإن لم تطق ذلك فأمسك لسانك إلا إيه؟ إلا من خير. نرجع لكلام النووي، والخير هو الكلام الذي ظهرت فيه المصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فينبغي ألا يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو إيه أو ليصمت. وهذا هو ملاك الأمر. ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ شبه أثر بكل بالتأكيد بملاك الأمر، عرفها بالألف واللام التي تفيد الجن، وأكدها بكله أيضا عليه الصلاة والسلام. قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك، لا مش ولا ساعة بيت، ولا ساعة بيت ده في حديث مين؟ عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. آفات اللسان كثيرة. يبقى واحد يقول الله اللسان، شوف أبسط شيء يقع فيه الإنسان الغيبة، الغيبة بكلمة بسيطة في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها رحمك الله. قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة، يعني صفية من لنها ومن منها هي زوجة الثانية رضي الله تعالى عنهن جميعا، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال النووي أي لو أضيفت إلى ماء البحر لغيرت من لونه أو من ريحه لشدة نتنها. بحر لشدة نتنها. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت عني عنده إنسانا. حكيت عن إيه؟ قال لك نقلد واحد يقلد واحد أو يتعود عليه أو مش عارف إيه يقلده. وحكيت عنده إنسانا فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وإن لي كذا وكذا. يعني حتى لو أعطيت إيه كذا وكذا من أمور الدنيا ما أحب أبدا لو أني حكيت إنسانا ولو أعطيت في مقابل ذلك كذا وكذا من أمور الدنيا. شوف المسألة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الحاكم في المستدرك، وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي ومن حديث البراء بن عازب عند ابن جرير الطبري في التفسير. وستجد هذه الآثار أوردها ابن جرير في عند آيات الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. يبقى شوف الربا على درجته أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. شوف من أشهر أنواع الربا عرض الرجل المسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة حنظلة رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، درهم ربا واحد يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 دنيا. تتصور شد أجمع بين الحديثين كما جمع الشوكاني رحمه الله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يبقى إذن عرض الرجل المسلم أكبر من هذا بكثير. وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. يقول الشوكاني رحمه الله فبعدا لرجل يتكلم بكلمة ما يجد فيها لذة ولا تجد في دنياه ولا في أخرات فيقع فيها أو فيقع بسببها في إثم أشد من إثم من زنى 36 مرة. هل ده تصور؟ يعني أمر في غاية القبح كلمة ما يجب لها لذة. شوف الإنسان ممكن يقعد في مجلس واحد يغتب كم إنسان. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانه وتعالى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف الإنسان ممكن يغتاب قد إيه، خصوصا كمان عند النساء. المرأة ممكن تغتبل العمارة اللي هي سكن فيها كلها، مع ان مثلا الجار ده بيت الجار. شوف انما سنسأل اصحابه ما تقولون في الزنا؟ قال حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة. فقال لان يزني الرجل بثلاثين امرأة أهون عليه من أن يزني بحبيبة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا هي حرام حرمها الله ورسوله، هي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من 30 رجلا خير له من أن يسرق من جاره. في خمة الجنة إيه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه فيورثه. والله لا يؤمن، حديث أبي شريك الخزاعي رضي الله عنه في الصحيحين، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال يا رسول الله ومن؟ وفي رواية خاب وخسر، من ذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني شروره وأذاه. إذا الإنسان شوف المسلم من سلم المسلمون من لسانه وياده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي المسلمين أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه وياده. كف اللسان واليد عن المسلمين. المسلم احنا عارفين ان كل شيء له جوهر وعرض، البرتقالة جسم البرتقالة نفسه هو الجوهر ولها رائحة، الرائحة دي عرض مش كده؟ الرائحة عرض، الطعم عرض، وهكذا. تصور ان المسلم جوهره محرم وعرضه وصفاته ايضا محرمة، ممنوع انك انت مثلا تقول ده فلان ده ريحته وحشة، ممنوع هيبة. لكن ممكن تقول الكلام ده في الفاكهة، ممكن تقولها في الجمادات، في الحيوانات وما الى ذلك. ممنوع انك انت تقول ان فلان ده غلط، خفة الدم دي عرض ليس جوهرا، خفة الدم او الغلاسة وثقل الدم وما الى ذلك، كل دي من الايه؟ من الاعراض. ممنوع انك انت تقول ده فلان ده غلط او سمك او مش عارف ايه او ما الى ذلك، كل هذا محرم. تصور الانسان المسلم ده فعلا أشد حرمة عند الله عز وجل من بيته العتيق، أول بيت موضع للناس، ومع ذلك الإنسان يستسهل هذا الأمر. وفعلا بعدا لرجل يتكلم كلمة ما يجد لها لذة ولا تجد لا في دنيا ولا في أخرى، فيكسب من الإثم هذا المبلغ العظيم. طبعا هذا له عقوبة شديدة عند الله عز وجل. لكن شفت البرزخ من بعد أن يموت إلى أن يبعث. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، الأظافر دي اللي بيربيها كده وبتاع من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عمال يخمش الوجوه والصدور. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شوف التعبير، كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني إذن هذه مسألة خطيرة، أن تذكر إنسانا مسلما بسوء. يقول عبد الله طب وأنا يعني هب أنني ذكرته بسوء هو موجود فيه؟ طب ما هي دي، هو ده عين الغيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، يدي الغيبة بالضبط، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع أو لا تتبع أمرا لم يجئك فيه علم يقيني ناتج عن شواهد حسية أو سماع من الصادق صلى الله عليه وسلم أو خبر عدل وما إلى ذلك. ولا تقف ما ليس لك، يقول لك فلان ده أنا أجزم ومتيقن إن هذا عمل العمل دي كان يقصد كذا، من أين لك هذا الجزم؟ تظن تظن أنت تتكلم عن النية، هو لما عمل كده أنا أجزم إن نيته كانت كذا، أنت تتكلم عن النية والنية في القلب. هل أنت تعلم ما في قلوب العباد؟ سبحان الله العظيم، لا يعلم ما في قلوب العباد إلا خالق هذه القلوب الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور سبحانه وتعالى. لكن إذا الإنسان إذا أراد أن يدخل نفسه في نوايا الآخرين على طول يتذكر قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا إذا من الظن، والظن أكذب الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، أنت تظن فكيف تحول الظن إلى يقين؟ أليس هذا من الكذب؟
جعله صلى الله عليه وسلم شرا من الكذب، لأن الكذب المحض كل الفطر تمثل منه، حتى الكذاب، الكذاب نفسه لما يشوف حد يكذب وانت بتكذب حتى الكذاب ينفر من ايه؟ من كذب الآخرين. لكن هذا الظن هو يتصور فيه أنه دليل، فأتى إلى ما لا يصح أن يكون دليلا فجعله دليلا وجزم به فوقعت الكذب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث اللعن. وقد مر بنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عامر في الصحيحين إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقيل كيف يلعن الرجل والديه؟ هل ده يتصور؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا المسألة، كيف يحدث هذا؟ ده الأبناء كانوا يقولون في آبائهم أشعارا، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى إذا تسببك في لعن والديك يعني كأنك لعنتهما بالضبط. إذا النوع بقى إنك أنت لما تدخل في مكرم واحد تقول له يا ابن كذا، يقول لك أنت ابن 60، يبقى أنت كده لعنت وليه؟ لعنت والديك ووقعت في كبيرة من الكبائر. شفت إزاي؟ إزاي؟ كله من طريق الإيه؟ اللسان. ثم إن هذا التلاعب كل واحد يقول، وخصوصا لعن الدين، سب الدين، وسب الدين ده كفر بالله عز وجل، يخرج الانسان من المله. واحد يقول لك فلان ده الله يلعنه، اعوذ بالله اعوذ بالله. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لصديق ان يكون لعانا، ما ينبغي لصديق أن يكون لعانا. طيب في حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وإسناده صحيح: ليس المؤمن بالطعان، العمال يخص أعراض الناس ويتكلم وفلان ده مش عارف إيه، طول ما هو قاعد مش عاجبه حد عمال يفهم في ده ويتريق على ده ويغتاب ده والعياذ بالله. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البذيء كلام فاحش فاجر، الانسان كده قاعد متاخد وده قاعد بيتكلم كلام خارج منه زي الزلط والدبش والعياذ بالله. وهذا تراه في المصالح الحكوميه، المصالح الحكوميه للاسف الشديد الانسان بعض الناس يتكلمون كلام، لكن بحمد الله عز وجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيغير. تجد رجلا ورجلا كبيرا في السن يتكلم كلمه والله زبت لها خجلا امام النساء، والنساء كلها والشاح مضوا وبتاع حاجات زي كده، اشياء غريبه جدا وهجوم فحش. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بذيء اللسان كلامه قبح والعياذ بالله. وكذلك في حديث اخر عند الترمذي ايضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لا تلاعنوا بلعنة الله يعني ما تقولش الله يلعنك أو بغضب الله، روح ربنا يغضب عليك والعياذ بالله. للأسف كثير من الأمهات يفعلن هذا مع أبنائهم، وإذا صدق هذا الدعاء باب السماء مفتوحا، يعني أول من يشقى الوالدان. الوالدان هي تفعل هذا في ساعة الغضب، تتبع على ابنها لم تحسن تربيته على الإسلام أصلا، فحين وصل إلى مرحلة المراهقة والبلوغ أول استعراضات وأول مظاهر الرجولة يظهرها على أمه والعياذ بالله، وهي أولى الناس وأحق الناس بحسن صحابته. والأم طبعا المرأة بما فيها لا تستطيع أن تجامل مثل هذه الأمور، فتلجأ إلى سلاح الإيه؟ الدعاء واللعن وما إلى ذلك، تكون هذا سببا في هلاك الأبناء. فليحترس كل أب وتحترس كل أم من أن يدعوها على أبنائهما في لحظات إيه؟ الغضب. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، لأن النار عذاب الله عز وجل. ولذلك جاز لنا أن نلعن على سبيل الإيه؟ العموم، كما فعل كما ذكر ربنا عز وجل في الكتاب: ألا لعنة الله على الظالمين، مش كده؟ ألا لعنة الله على الظالمين. وكما فعل صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا المؤكلة وكاتبه وشاهديه، لعن الله في الخمر عشرة، أول حاجة عاصرها ومعتصرها إلى آخره، لعن الله بالنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، تبعد اسمها عن بعضها كده وتعمل مسافات، عشان دايما تلاقي ايه البنت الشابة تلاقي ايه اسمها كده في مسافات بينها، لكن لما تكبر في السن يبتدي الاسنان تغلظ تبقاش رفيقة وتقفل، هي عشان تظهر انها شابة وما الى ذلك. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الصبر بالسواد في سنن ابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون اقوام في اخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، تشم ريحتها. فنهى عليه الصلاة والسلام، يقول لك واحد يقول لك: الله بقى انا عشان اصبغ شعري بالسواد كل العقوبة دي؟ دي حدود. تعال شوف اية الطب بالنسبة للمحرم: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر. يبقى شوف اللي يعتدي يعني اللي يصطاد وهو محرم له عذاب اليم. لا تقتلوا الصيد وانتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او عدل ذلك او ايه او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك الصيام ليذوق وبال امره. شبه ليذوق وبال امره، وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. عدل ايه؟ تصدق غزاله ولا بتاع ولا خروف وهو ماشي ولا بتاع عشان ياكله وهو محرم؟ حدود لله عز وجل لا ينبغي ان تتعدى. تشوف مساله السب واللعن، فالمؤمن ليس سبابا عفو اللسان. المؤمن ده اخوانا عفيف في كل حاجه، في النظر ما تلاقيش نظراته كده جريئه وعينيه تندب فيها القاف، جريء ويدخل البيت تلاقيه ايه يقعد في المكان اللي يقدر يراقب منه يراقب منه حركه الراحل اللي جاي. لا ده بيخبط كده بياخد جنب عشان ايه؟ في حرمات ينبغي ان يحافظ. يبقى يخبط كده ويدي ظهر ياخد جنب عشان لو امراه فتحت او حتى الراجل فتح والست قاعده مشاهده حذرها ولا بتاع ما عينه ما تقعش على المحرمات كده مباشره. لما يدخل في بيت الناس يحاول يتخذ المكان الذي لا يجرح به اهل البيت. حياء، عشان كده الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الايمان. الحياء من الايمان. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ اخاه في الحياة، مسك اخوه حتى كانه قال: قد اضر بك. مر برجل يعظ اخاه في الحياة حتى كانه قال: قد اضر بك. عاكس السعي لحد ما طارت منك الصفقه او راحت مصلحتك او مش عارف ايه. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فان الحياء من الايمان. قال الحافظ في الفتح تعليقا على هذا الحديث: ما معناه؟ اي ان الحياء وان ضاعت بسببه بعض المصالح لكن المصالح الشرعيه التي تتحقق من ورائه اكبر بكثير من المصالح التي قد تضيع لابد أن يكون أن يكف اللسان وأن يكف اليد. ده أيضا اليد طبعا هذا كما قال بعض أهل العلم أعم من المقاتلة. من كان المسلمون باللسان الهادي يعني مش لازم يمسك خناقة وتديله البوكس أو بتاع، ولكن ممكن يعمل زي ما نشوف في الأحياء الشعبية المرأة ممكن تعمل بإيديها حركات فيها قذف وكذب وما إلى ذلك، أشياء شديدة جدا. ومن آفات اللسان الكذب، ومن آفات اللسان النميمة. شوف الكذب الذي جعله صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق ومن اسباب دخول النار والعياذ بالله. أربع من كنا فيه، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، الفجر في الخصومة إذا خاصم فجر، يبقى أنت مؤتمن على أسرارك وبعدين نيجي يتخانق معاك ضحك يمشي بأسرارك، ده من علامات النفاق والعياذ بالله، أو يبهتك الفجر في الخصومة. كل أساليب الباطل التي تستخدم في الخصومات، شوف المطروح عند محاكم الأحوال الشخصية النهاردة، تلاقي كل واحد جاي شهود يدخلوا يحلفوا إيمانات بالله عز وجل، شاهد ما تفشي حاجة، لم يروا شيئا، شهادات الزور، فهذا الكذب يقود إلى الفجور. طبعا الفجور يقود إلى النار والعياذ بالله. أما الإنسان إذا حرص على أن يتحرى الصدق فإنه يجعل في مرتبة الإيه؟ الصدق يقين. شوف الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. يبقى صدق وتعمل سهم زي معادلة كده إيه كده، يديك بر والبر ده يديك إيه؟ جنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يكذب متطوعا من غير أي حاجة، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فلان خبط يقول له مش موجود، ليه؟ ليه تقول له مش موجود؟ يقول له مش فاضي. وإن سألكم مرجع فرجعه هو أن سألكم، هيزعل، ما يزعل، يزعل من الشرع ده ما نعرفوش، يزعل هو أنت قاعد كلام مباح، أي حد يتصل بك في أي وقت، أي حد يجي لك في أي وقت وما إلى ذلك، وأنت تضطر إلى الكذب، ما الذي يضطرك إلى الكذب؟ فلما يبوط أيوه موجود، لكنه ليس مستعدا لاستقبال أحد الآن، أو موجود ولكنه نائم، إن كان نائما، وإن لم يكن نائما وتحرج من تنفيذ الحكم الشرعي يضجع بقى ويستخدم المعاريض وخلاص، في المعاريض مندوح عن الكذب، يروح نايم كده وكانوا يقولوا نايم وخلاص. الناس ممكن تحدث. الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، فقيه الشام، هو من طبقة الشافعي ومالك رحمة الله عليهم جميعا، الإمام الأوزاعي وكان أميرا المؤمنين في الحديث أيضا، كان الناس إذا طبعا ده يقصده الخاص والجاني، فكان الناس يطرقون الباب فتقول زوجه لهم التمسوه في المسجد، هو في البيت التمسوه في، هل قالت لهم مش موجود؟ هل قالت لهم هو موجود في المسجد؟ قالت لهم تدوروا عليه كده في المسجد. ففي المعارض مندوحه عن الكذب، لكن هذه المعارض ينبغي الا تستخدم، هذا محرم في تضييع حق امرئ المسلم، وإنما تستخدم حيثما وجدت المصلحة، مصلحة التآلف بين المسلمين. ولو أن الإنسان يفضل دائما أن نعلم الناس الأحكام الشرعية، ما الحرج في أن أطلق عليك الباب فتقول يا أخي والله من وراء الباب، انطلق الآن راشدا وأتني في وقت آخر لأنني لست مستعدا لاستقبالك الآن. ما الذي يحرج الإنسان في هذه المسألة؟ والله عز وجل الحرج في مخالفة الشرع، هذا هو الحرج. أن تخالف الشرع لابد أن تشعر بحرج في صدرك إن كنت من أهل الإيمان. أما أنا ما فيش، كان شاب أمريكاني الله يرضى عنا وعنه الآن، أنا لا أدري مكانه الآن، كان الكلام ده كان في أواخر السبعينات أصلا، وبعدين هو كان ساكن في الزمالك، فمجيين ومرن عشان الناس يلتقوا قلوبه كده، فجاي جاي السبت، أنت عارف السبت الخوص رفض السبت القديم ده اللي بتاع اللي بيدلدلوه، جاي السبت طويل كده وحاطط فيه كتب وماشي. فهم شافوه قاعد يضحكوا وقالوا ايه ده وبتاع، فالراجل وشه احمر جدا وقال هذه المعصيه؟ قال لا ليست معصيه ولكن الناس
يعني لم يألفوا هذا وربما ضحكوا منه. فتنفس الصعداء وقال لا هذا ليس مهما, هذا ليس مهما. انتهت من شوف الحرب أن تخالف شريعة الله عز وجل, فإذا لم تخالف شريعة الله عز وجل فما عليك من حرج بعد ذلك, من التزمت ما أنزلك به الكتاب والسنة من حسن خلق وحياء وعفة لسان وجود وشجاعة ومن إلى ذلك وإيثار, كل هذه المعاني تجعلك محبوبا عند الناس. من أخص الناس بك؟ الجيران. فخير الناس خير الجيران أو أفضل الجيران, لا لفظ الحديث كده, أفضل الجيران عند الله خيرهم لجاره, وأفضل الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. رجل من يقول له يا رسول الله كيف أعرف أن أنا أحسنت وأسأت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت, وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. لكن واحد كده في الغضب كده والجهل ممكن يطيح بكل, يقول لك دار مين وأب مين وبتاع مين أم مين وبتاع مين, يطيح بكل. خلاص أنت بتستعرض عضلاتك, هي الحقيقة دي مش عضلات, العواقب وفيما أوخم من هذا بكثير. تعد الحدود ده أمر بشع عند الله عز وجل. فالنميمة واحد في لحظة غضب قال عليا كلمة أو قال عليك كلمة, أقوم أنا واخد الكلمة دي وطالع, لا مش هزود ولا حاجة, وطالع قايلها للذي سينت في حقه, إلا أن تقال على سبيل النصح في سبيل تحقيق المصلحة الشرعية, مش في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة بين طائفة من المسلمين فقال رجل هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. صار ما كلام. فقال ابن مسعود والله لأرفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هذه المقالة. ما قالش بقى فين المجرم ده لما نشوف ايه بقى انت اللي مش عارف ايه, لا. فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله أخي موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. اقرأ هذه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر أيوة, أنا كان هو أوذي بشيء أشد من هذا وصبر, يبقى أنا إيه انتهت المسألة. لكن ابن مسعود أراد من هذا إيه, أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تدور حوله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام دعوة, في مقام دعوة. إلا أن في بعض الأحوال تكون الغيرة مباحة, في ستة أحوال كما ذكرها, أو في ستة أحوال كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله. طبعا في مسألة الإيه المظالم عند السلطان أو القاضي, للإنسان أن يذهب إلى السلطان ويقول فلان ظلمني, فلان فعل بي كذا, كل هذه طبعا عليها أدلة شرعية, هذا إجماع. للمرأة مثلا أن تقول يا جناب القاضي هذا الرجل يعتدي علي ويضربني وهو يسيء معاشرتي وما إلى ذلك, هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني عند الاستفتاء, وفي حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن هند بنت عقبة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان هو زبهة رضي الله عنه رجل شحيح نسيك ممسك, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمي. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خلاص نمر ثلاثة, النصح, النصح للمسلمين والتحذير. وفي حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشير, حضرة الصحابة بئس أخو العشير ائذنوا له. فلما دخل الرجل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم, شوف الحصافة، بفارق بين الايه، بين الرياء وبين المداراة. الرياء ان تقر انسانا على باطل، دي اسمها المداهنة، المداهنة. لكن المداراة ان تكون مبغضا لفلان وتظهر له المحبة، هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا ان تظهر له المحبة لتشيع النعماء بين المؤمنين. إذا شيء النعماء، شوف أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إنا لنكشر، يعني نبتسم، إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقلوبنا تلعنهم. لكن إيه قصد هذا في قلبك لإيه؟ عشان تصرح ذات الزين. شوف حديث الزبير رضي الله تعالى عنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن إيه؟ التي تحلق الدين. يبقى ده شوف. فلما انصرف الرجل قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيق، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني من قبلك فاحش جدا، وانت عارف ان الراجل ده لو اتقلب عليك مش هيسيبك بلسانه، هيبوظ سمعتك ويقول اللي فيك واللي مش فيك وما الى ذلك. يبقى المداراه هنا، المداراه للذب عن العرض. يا عائشه، ان من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. اخبرك هذا وجه من الايه، من الاوجه اللي هو التحذير، التحذير والنصح للمسلمين عموما. هذا يدخل فيه اشياء كثيره، زي مسائل جرح التعديل. لما يقول لك ايه فلان ده محمد بن سعيد كذاب في الروايه، محمد بن ابراهيم بن يحيى كذاب مثلا، وهكذا فلان الفلاني ضعيف، ابن لهيعه سيء الحزم، مش عارف شريك بن عبد الله القادر سيء الحزم، فلان مقبول، فلان حافظ ثقه سب يحيى بن سعيد الخطان مثلا، وكده. كل ده اسمه جرح التعديل في الروايه، جرح التعديل في الرواه وفي الايه وفي الشهود. ده امر مهم جدا، التناصح. واحد جه واذا استنصحك تنصح له. شوف في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيح ان اسماء بنت عميس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خطبني ابو الجهل ومعاويه، كل واحد متقدم لخطبته يعني، وهي تريد ان تستشهد لما السلام. فقال لها عليه الصلاه والسلام: اما معاويه فصعلوك لا مال له، مش مال. واما ابو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. بعض اهل العلم قيل ان يعني اراد كثير الاسفار، لكن لا، مش ده المراد، لان في روايه المسلم: واما ابو الجهل فضراب للنساء، مسك العصا ما يدق سلطه طول النهار. ولكن اسامه اشار عليها بذلك، هو ايه، اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقالت: اسامه، وتزوجت من اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فشوف هنا النبي عليه السلام لما جت تستنصحه نصح. انت برضه يجي واحد يقول لك: فلان ده تعرف عنه ايه؟ لان انا حشرته، حنسبه، هحط عنده وديعه، هشيل عنده امانه مثلا، هتعامل معاه باي نوع من المعاملات. ينبغي عليك في هذه الحاله ان تؤدي النصيحه على وجهها. فقد ثبت عند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فانت اذا استشارك اخوك فاشرت عليه بامر وانت تعلم في داخلك ان الخير في خلافه، او ان هناك امرا افضل من هذا الامر، فهذه خيانه، خيانه. ويبقى دي من علامات النفاق اذا اتوا من خان. شوف يعني لابد انك انت مع المسلم تبقى صاف سليم، صاف سليم. دي مساله اخوانا لابد ان نربي انفسنا على هذا الامر. وبعدين ايه، ما هي احاديث وكلام وكلام وكلام، فين المسلك وفين التنفيذ؟ هو ده المهم، هو ده المهم، ان نترجم هذه الامور الى واقع ومسلك عملي نحياه.
فهذا نقف عند الباب الذي يليه: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم هل ينفعه، هل تنفعه هذه الصلة، وهل تنفعه أعمال الخير التي كان قد فعلها في الشرك ثم أسلم؟ هذا هو موضوعنا إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائل يقول: قلت إنه لا يجوز الجمع بين أكثر من نية في عمل واحد، فهل الحديث الذي فيه أن من تصدق على أحد الأضحان له أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أليس هذا جمعا بين أكثر من نية في عمل واحد؟ وهل إذا تزوج الشخص بأكثر من نية هل هذا من الجمع بين أكثر من نية جائز؟ نعم، كل هذا جائز يا أخوانا. مش إحنا قلنا أن بعض الجيران له ثلاث حقوق: أن يكون مسلما فصلة مسلم، رحما فصلة رحم، وجارا في نفس الوقت، فهي صلة الجار والإحسان إلى الجار. كذلك الإنسان الذي يتزوج إن نوى أن يعف نفسه وإن يعف امرأة أخرى وهي التي سيتزوجها، ونوى مع ذلك أيضا أن ينجب ذرية مسلمة ينوي تربيتها على الوجه الذي يرضاه رب العزة تبارك وتعالى لبعث الأمة المسلمة من جديد وما إلى ذلك، دي كلها نوايا تجتمع في العمل الواحد. نحن نتكلم عن أن الله عز وجل كلفك بأمرين مستقلين، فهل يجوز أن ينوب أمر واحد عن هذين الأمرين؟ هذه النقطة. كلفك بصلاة الظهر وبصلاة العصر، هل لو أنت في سفر مثلا ونويت أن تجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، هل يجوز أن تواحد؟ طبعا في قصر مش كده؟ هل يجوز لك أن تصلي ركعتين بنية أن هاتين ركعتين هما ركعة الظهر وفي نفس الوقت هما ركعة العصر؟ ينفع؟ ينفع. إذا مثلا مرض خالق فخرجت بنية من البيت أنك ستعود مريضا وستصب رحما في نفس الوقت، من الذي يمنع من هذا؟ هذه المواضع تتعبد فيها الناس. لكن أن تصوم يوما على أنه فرض ونفل في نفس الوقت ده شيء غريب. يبقى إذا ممكن أنك أنت تصوم رمضان وبدام النية صيام اليوم الواحد ينوم عن نيتين، ممكن تصوم رمضان وتنوي بثلاثين يوم في نفس الوقت أنك أنت بتعود الآن اللي كنت بتفطرها في شبابك وما بتهتمش بصيام رمضان وما إلى ذلك. طبعا هذا كلام لم يقل به أحد مطلقا. نعم، إياك أن تصلي ركعتي الصبح بنية تحية المسجد، إياك ركعتي الصبح دلت اللي هم الفرض، تنوي الفرض، تنوي الفرض. مفيش زي ما قلنا أخوانا من قبل، مفيش حاجة اسمها تحية المسجد. المراد كما قال أهل العلم أن تشغل البقعة بالصلاة قبل أن تجلس. حديث كده حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى فليركع ركعتين قبل أن يجلس بصيغة الأمر. فخلاص المراد شغل البقعة بالصلاة، المراد أن أنت لما تدخل المسجد ما تقعدش على طول، تصلي قبل أن تجلس بس. فإذا دخلت في وقت الفريضة تنوي الفريضة، دخلت في وقت سنة الراتبة تنوي سنة الراتبة، يعني واحد صلى الظهر في مسجد آخر مثلا وبعدين جه المسجد ده في المسجد ده ولسه لم يصلي السنة البعدية، يجب أن يصلي السنة البعدية ويأخذ أجرا على الإيه؟ على الأخرى، لأنه لو دخل في غير وقت صلاة فرض أو نفل فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. خدت بالك بقى؟ خدت بالك؟ لأنه لو دخل في وقت ليس وقت صلاة فرض ولا وقت صلاة نفل فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فإذا هو بيعمل كده يبقى في الحالات التي يتعذر عليه أن يفعل هذا الأمر يأخذ الإيه؟ الثواب. شوف في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض أو سافر
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
لكن احنا ننصح اخواننا الذين تتقدم بهم السن ان يحاولوا من الان المواظبه على اقصى قدر ممكن من الطاعات، لان السن ده خلاص يبقى السن ايه، قد يهدم المرض او الهرم فيمنع عن العمل. فاذا حال بينك وبين العمل مرض او هرم كتب لك ما كنت تعمل في حال صحتك وشبابك. فإن كنت مقصرا لا تعمل شيئا ماذا سيكتب لك؟ يبقى يجي الإنسان هنا ساعة ما يعجز عن العمل يندم على عجزه عن العمل ولا ينفعه هذا النفس، ما ينفعوش. مش خلاص مش حاجة اسمها ندم، أنت عايز تكليف والأمر جد، كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فينبغي في هذه الحالة أن يؤدي أقصى طاعة حتى إذا طرأ عليه العجز بالمرض أو الهرم كتب له ما كان يعمله في حال الصحة. ما حكم العزاء الذي يقام في دار المناسبات، وهل هذا جائز؟ جرير المجري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، وإسناده صحيح. طبعا نبي عليه السلام نهى عن الإيه؟ نهى عن النياحة، فهذا من النياحة، إن الناس يعرضوا يجتمعوا علشان يجيبوا السليم يعزوهم ويقعدوا معاهم، هذا من النياحة، هذا من النياحة. فينبغي على الإنسان في مثل هذه الحالات، طبعا لما قلت كنا نعد، هذا عند الجمهور له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد القدرة والسطرة بعد الطهر شيئا، تتكلم عن حالة الحيض وما إلى ذلك، بدم ظهرت علامة الطهر عند المرأة، فإذا ظهر صفار بعد ذلك أو ظهر لون رمادي، طالما أن هذه الألوان ظهرت بعد ظهور علامة الطهر وفي غير وقت الحيض فليست حيض، لكنها في وقت الحيض حيض. فلما تقول كنا لا نعد القدرة والسطرة بعد الطهر شيئا، يبقى له حكم إيه؟ الرفع، أي في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور ينبغي أن تترك. طبعا لا يقال أن الناس دأبوا على هذا، لأن الناس دأبوا على أشياء كثيرة، وأحياء السنن التي ماتت وإماتة البدع التي أطلت علينا وصارت سننا، هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مجاهدة في الحسنة من غير انفعالات ولا حاجة. نجاح ليلة النصر والعزاء مقتصر على مشيئة البنات ويخرج من البيت، لكن يقول لك لو مشيت ورا الناس هتغرق. يعني تحصيل رضا الناس ده انت لن تصل اليه ابدا. هقول لك اعمل 50 واعمل 40، طب ال40 ليه؟ يقول لك مناخير بتقع. طب ايه يعني مناخير بتقع؟ نعمل احتفال بقوع المناخير ليه بالذات؟ ليه ما نشوفش الايدين بتقع بعد قد ايه ونعملها هي كمان؟ اشياء هذه عادات فرعونيه اخذها النصارى عن الفراعنه ونحن اخذناها عن النصارى، وده نوع من ايه؟ من عدم الصبر، نوع من الجزع. واحتفال يعني عايز يحتفل بالميت بطريقه جاهليه لا تعود على الميت باي فائده. خد الفلوس دي كلها للجامع عبد المصعب بن صمد ولا غيره ولا غيره، وياخد بالعمله الصعبه. يقول لك ده بياخد بالعمله الصعبه، وانت تديله بالعمله الصعبه ليه؟ والله ما تديله بالعمله الصعبه ولا مستهلة. انت لو خدت الفلوس دي عملت بيها صدقه جاريه للميت، ده شيء عظيم جدا ان تدعي به الميت. لكن المساله بيدخل فيها بقى الايه؟ الرياء والقبه، وان لك ده عملوا له ليله تحدث بها الناس وما الى ذلك، فبيدخل فيها عناصر الزياده. سمعت ان الامام احمد قال إن اذا بدا الامام الصلاه وهو جالس يكون حال المامومين الجلوس، واذا بدا الصلاه وهو قائم ثم جلس اثناء الصلاه يكون حال المامومين القيام، وهذا فيه جمع بين الاحاديث، فهل هذا الجمع جائز؟ والله هذا هو اقوى المذاهب عندي في هذه المساله. انتم تعلمون انهم اختلفوا على 3 أقوال في هذه المساله. فزعم ابن حزم ان الامام سواء بدا الصلاه جالسا او جلس في اثناء الصلاه فعلى المامومين ان يتابعوا الامام في كل ذلك، وتمسك بالاحاديث وهي كثيره، منها حديث ابي هريره وحديث انس بن مالك وحديث عائشه رضي الله عنها وحديث جابر، 4 أحاديث رضي الله تعالى عنهم جميعا. في حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فغلب ابن حزم رحمه الله هذا الحديث، وزاد الشافعي رضي الله عنه ومالك أبو حنيفة والجمهور إلى أن هذا منسوخ. ومن ناسخ؟ قالوا منسوخ بحديث مرضه صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت في الصحيح أن أبا بكر كان يصلي بالناس، فلما جاء عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأتم به أبو بكر والناس، كان تحول أبو بكر من إمام إلى مأموم. ألكه أبي النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وظل الناس إيه؟ وظل الناس قياما. وكان هذا في مرض موته، يعني بعد الأحاديث الأولى. الإمام أحمد طبعا هم لما يقولوا الإمام ناسخ، النسخ لا يلجأ إليه إلا عند توفر شرطين، احفظ هذا، ده في الأصول. النسخ لا يلجأ إليه إلا عند وجود شرطين. الشرط الأول عدم إمكان الجمع بين النصين. عدم إمكان الجمع بين النصين، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإجمال، استعمال النص أولى من الإجمال، والأصل عدم النسخ، ولا يلجأ إلى النسخ أصلا إلا بنص أو إجماع، نص أو إجماع أو تعذر الجمع. طيب، فإذا تعذر الجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض، نبحث عن التاريخ، فإن عرفنا التاريخ نقول المتأخر نسخ المتقدم. واضح الكلام ده؟ المتأخر نسخ المتقدم. إن تعذر الجمع بين النصين وبحثنا عن التاريخ فلم نعرف التاريخ، يلجأ هنا حينئذ إلى الإيه؟ الترجيح. الترجيح، وهناك أوجه للترجيح ليس هذا محل إيه؟ بحثها. فهنا لما نجي في هذين النصين، أولا النبي عليه السلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام حين صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما، يمكن أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وهذا في عدة أحاديث وقد ذكرت أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم صلى قاعدا وترك الناس قياما خلفه، فقد يقول البعض الصلاة خلف الإمام قاعدا هي الأولى والأفضل مع جواز الصلاة خلفه قائما، وهذا الجمع أخذ به، يعني حمل الأمر على الاستحباب، حمل الأمر في الأحاديث الأربعة اللي فاتت على الاستحباب، ولا درجة من أول الجمع. الإمام أحمد رحمه الله قال إذا بدأ الإمام الصلاة قائما جالسا كان الواجب على المأمومين أن يجلسوا جميعا خلف الإمام، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. كبر دخلت الصلاة فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وفي حديث جابر قال لهم كدتم أن تهلكوا حين فعلتم كما فعل إيه؟ كما يفعل المجوس بعظمائهم، يقفون على رؤوس عظمائهم. لا أعرف. وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له ما يمنعه من الاستمرار في قيامه فجلس، أنت لك حينئذ أن إيه؟ أن تستمر قائما في هذه الإيه؟ أو الواجب عليك أن تستمر قائما في صلاتك. فهذا هو أقوى المذاهب عندي في هذه المسألة. ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ اعلم أن المسلمين لهم عيدان، وأن الأعياد من أمور الدين، وأن الأعياد من أمور الدين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم العيد، وعند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان، الجارية يعني البنت الصغيرة لسه زي البنات العرايس اللي هم دلوقتي هنا دول، جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، يعني تغنيان بأغاني عن الحرب والقتال والفرسان وما إلى ذلك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمثمار؟ في رواية قال: أمثمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة لك من إجابة: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. التركيبة دي زي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دي مش عاملة بالضبط زي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل قوم عيدا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل واحد ايه قبلة، ولكل وجهة هو موليها. دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وعند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا اليوم نجتمع فيهما نلعب. رحمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خلي بالك بقى، يبقى هم ليهم يومين يحتفلوا منهم، قد أبدلكم الله بهما يوم الفطر ويوم الأضحى. خلي بالك. طيب انت لما تيجي تقول ايه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى تيمم هنا بدل، والمبدل ايه؟ مبدل منه الماء، مش كده؟ الوضوء. فعند لا يمكن الجمع بين البدل فالمبدل منه، اذا جاء البدل خلاص انتهى الثاني. قد أبدلكم الله بهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إذا لم يبدل، ولذلك لا يقول شيخ الإسلام إيه؟ ولذلك لم يظهر أثر لهذين اليومين بعد ذلك. ما تعرفش كانوا أيام إيه وإيه؟ انتهت. ولم يحتفل الأنصار بهذين اليومين بعد هذا الأمر، لأن البدل جاء. فالأعياد هذه من نوع الله عز وجل، وليس لنا أن نعظم أياما لم يأمرنا عز وجل بتعظيمها، ولا أن نعظم أوقاتا لم يأمرنا عز وجل بتعظيمه أيضا. يعني أحد يقول لك مش عارف المكان الفلاني ونروح ونعمل لا، اسأل نفسك الأول السؤال ده: هل النبي عليه السلام وكان هذا المكان موجودا، هل فعل ذلك؟ هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان هذا المكان موجودا فعلوا هذا الأمر؟ لم يفعلوا، وهم أحرص الناس على الخير. وتذكر حينئذ كلمة الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. دول هم أخير الناس وهم زعماء الأمة وقادتها، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالنسبة هذه الآن بعدين عشان تشوف أن هذا الأمر فيه من الضلال ما فيه، أعني الاحتفال بعيد الأم. ما الذي دفع الناس للاحتفال بعيد الأم؟ فكرة آل أمين عن أمين ومصطفى أمين، إن هم شافوا من الأبناء صاروا جاحدين للأمهات، صاروا جاحدين للأمهات، فالابن في اليوم ده بيضر أمه زي ما هو زي ما سموا له، يعني ما نتذكرش من السلام وأنت نسيته، أنت نسيت عليه الصلاة والسلام. أنت كمسلم ينبغي أن يكون معك في كل لحظة، لما تيجي تنام تنام بالطريقة التي أمرك بها، تأكل بالطريقة التي أمرك بها، في دخولك في خروجك بالطريقة التي أمرك بها، في قضائك لحاجاتك بالطريقة التي أمرك بها، في جماعك بالطريقة التي أمرك بها، في كل الأمور، حتى في عصيانك لما تعصي تبقى عارف أنك أنت خالفت سنته صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول لك النبي عليه السلام هو يوم نتذكر فيه النبي عليه السلام تتذكر بيه، ده هو ده سبيل النجاة بتاعك؟ الطرد اللي أنت بقيت في الصحراء وشوف هتضيع مفاجأة، لقيت واحد قدامك الراجل ده جالب مسائل الصحراء عينك هتكفر عنه، ده انت هتمس في هدومه ثم هو ماشي، انه هذا سبيل النجاة بالنسبة لك، سبيل النجاة الوحيد ان تمسك بكلاليبه صلى الله عليه وسلم وان تجعل نفسك خلفه دائما، ان اتبعته في الدنيا فانت ستتبع في الاخرة. فكذلك الأم نحن مطالبون بذبيها في كل وقت. عشان كده مسألة أخذت شكلا صبحيا، ينزل طبعا يجيبوا جاتوه بتعملوا حفلة ويقدموا للأم اللي حلق ودي مش عارف ايه وكان من هذا القبيل، وبعدين يجي يزعل منهم ولا طبعات الحلق اللي هتجي بسهولة الله يعملوا كده. اللي بقى عليك السؤال طويل جدا. فقال احنا تكلمنا مرارا عن حكم اطلاق اللحية، وقلت ان ابن حزم ذكر انها متفق على ان ازالة اللحية بالكلية مسلك لا تجوز، واقره على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو كلام الائمة الاربعة ان اطلاق اللحية واجب ليس مستحبا، هذا قاله بعض المتأخرين وانتزعه من كلام الامام الناوي او القاضي عياض، وهما من المتأخرين ايضا، لكنهم كانوا يطلقون الكراهة على الايه؟ على التحريم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم. وتولى علماء الأزهر إشاعة هذه المسألة، لكن الموجود في كتب العلم وفي كتب الأئمة المتقدمين أن إطلاق اللحية فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، ولم يأتي ما يصرف هذا الأمر عن حقيقته وهي الإيه؟ الوجوب. فقلنا أن الأمر أساسا الأمر يفيد الوجوب، هذا في لغة العرب وفي الفطر وفي الشرع. ضرب أنت كده لو أنت قلت للمستخدم بتاعك وانت مدير مثلا، روح هكذا هات الملف الفلاني، تمشي وما جاش هتعمل ايه؟ هتعمل عندها له تاني، انت نسيت؟ لا ما نسيتش. امال ايه ما جبتش الملف ليه؟ اصل الامر يحتمل ان يكون الاستحباب ويحتمل ان يكون الوجوب، وانا حملته على الاستحباب، هتكسر دماغه وتروح انت هو مجلس التأديب. فالامر في لغة العرب يفيد الوجود، وقد جاء الشرع بذلك، ولعلي ذكرت هذا الموضوع سابقا، لكن نكتفي بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ مش أنا أمرت ما سجدتش ليه؟ خدت بالك؟ يبقى ربنا وبخ هنا على أن إبليس خالف مجرد الأمر، فكان الأمر المجرد يفيد الوجوب والنهي المجرد يفيد التحريم، الا لو جت قرينه تصرف اجواء الامر من الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب او الى الاباحه، او لان الامر ممكن يبعد لك الله. طب مش الامر ممكن يكون الاباحه؟ اي ممكن يكون الاباحه، لكن بالقرينه، اذا جاء امر بعد نهي فالامر يفيد الاباحه، كقوله عز وجل مثلا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع، فاسعوا الى ذكر الله وداروا، يبقى نهى عن البيع عند سماع النداء مش كده؟ وهذا محرم، هذا محرم، لا تبيع ولا تشتري. حتى لو كنت انت هتقول الله طب ما انا ما ببيعش، ولا تعين البائع على هذا، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الاثم والعدوان، خلاص اذن او بدا نداء الجمعه تسعى الى ذكر الله وتظهر البيع. طيب فاذا قضيت الصلاه تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله، وهذا ايضا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، مش كده؟ ثم قال عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ده فعل امر، هل في الامر هنا يفيد الوجوب؟ لا، يفيد الاباحه. شوف انت مثلا لو قلت لاولادك انا هدخل انام مش عايز اسمع ولا كلمه، لما اقوم اتكلموا، هل حد من الاولاد ابدا يفهم ان انت اول ما تصحى من النوم كان واجب عليه ان ينفذ امرك وان يتكلم فنعمل البر والطاعه؟ ابدا، فبيفهم على طول بالسليقه كده ان ايه؟ لما اقوم يعني ايه؟ يبقى الكلام مباح ليك. قل لا والله ما تدخنش عندي هنا، اما تخرج يبقى دخن. يفهم من كده ان انت بتامره انه هو لما يخرج من عندك يدخن؟ ابدا. فالامر قد يكون للاباحه وقد يكون للتعجيز وقد يكون وقد يكون، انما المهم ان الامر في اصل الوضع يفيد الايه؟ الوجود، ولا صارف في هذا الايه؟ الموضع. اما بالنسبه لمساله الظروف الحاليه، فالانسان الذي يؤمن بالقدر ويعلم ان الله عز وجل لا يمكن ان يحدث في ملكه وعلى ارضه امر على خلاف مشيئته عز وجل، لا عبء مثل هذه الامور، طالما اللي ماشي صح ما بيهرجش، لان في طبعا بعض المنتحين يهرجون يفعلون افعالا فيها تجاوز شديد جدا، وافعالا فيها تفاهه شديده ايضا. احنا مش يعني لابد ان نشهد على المحسن لانه محسن وعلى المسيء لانه مسيء. فما دمت قد احكمت امرك وانت تسير على منهج الاستقامه كما امرك ربك عز وجل فلا تخش شيئا. ربك تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. لكن ان كنت خائفا فالخوف عذر في الحقيقه عند الجمهور، ان كنت خائفا من بشر الظالمين بك فلك ان تترك مساله اعفاء اللحيه او لك ان تحلق لحيتك. ان كنت خائفا من التعرض بالاذى فلك ان تفعل هذا الى ان تتبدل الاحوال. نسال الله عز وجل ان يجعل امورنا دائما الى خير. ما راي الدين في الصلاه المنفرد خلف الصف؟ الصلاه المنفرد خلف الصف باطله في مذهب احمد واسحاق والاوزاعي واهل الظاهر، وهذا هو الصواب. وقد صح في ذلك حديثان، الحديث الاول ما اخرجه الامام احمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له فاقبل صلاتك فلا صلاه لمنفرد خلف الصف. وورد الحديث بنحو هذا المعنى ايضا عند الخمسه الا النساء من حديث وابقه بن معبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد صلاته وكان قد صلى منفردا خلف الصف فقال له لا صلاه لمنفرد خلف الصف، حيث انه قد صح الحديثان فهذا المذهب هو المعتمد. واما ما احتج به الجمهور من ان النبي عليه الصلاه والسلام حين وقف واحد على شماله فاداره واوقفه على يمينه فهذه الاداره ليست وقوفا خلف الصف، ليست وقوفا خلف الصف. كذلك لا يتعارض هذا مع حديث ابي بكر رضي الله عنه حين ركع على باب المسجد ثم دب ماشيا، لانهم قالوا لا بد وان يدرك لا اولا لم يثبت عندنا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اعتد بهذه الركعه، ثانيا ان هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به اصلا بعد ان قال له صلى الله عليه وسلم ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد، ثالثا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه بدا الصلاه منفردا خلف الصف لعذر أراد أن يدرك ثم دب إلى الصف ثم دب إلى الصف. ولذلك تجد أنهم اتفقوا، الدليل على هذا أنهم اتفقوا على أن اثنين مثلا لو دخل المسجد وكانت الصفوف كاملة هذان سيقولان صفا، هل الفرض عليهما أن يكبر في نفس الوقت وأن يكون في الصلاة في نفس الوقت؟ لا، يتسامع في مثل هذا. فهب أنني أنا وآخر وقفنا صفا خلف الصفوف وكانت الصفوف كاملة، هل لابد أن أنتظر؟ دخلنا المسبوقين، لو أنا كبرت وهو جنبي ثم كبر بعدي هل هذا يقدح في صلاتي أو يخدش فيها؟ طيب هل لو أننا صلينا خلف الصف كوننا صفا من اثنين وأحدث الذي إلى جواري أحدث خرجت منه ريح فاضطر إلى أن ينصرف وانا بقيت منفردا خلف الصف، اما ان تكون هناك فرجه في الصف الامامي فعلي حينئذ ان انضم اليها ان امكن بغير حركه كثيره، افضل الصف ماشي لحد هناك وسط وانا بصلي هنا امشي المسافه دي كلها عشان انضم الى الصف طبعا لا. فاذا في مثل هذه الاحوال لست مطالبا الا بما تستطيعه، أنت لست مطالبا. افرض أن واحد دخل لقى الصفوف كلها مكتملة وهو واحد بس يعمل إيه؟ إن قلنا أن هو يجذب واحدا من الصف الأمامي اللي قدامه على طول يعني حرم هذا جماعة أهل العلم، هذا الأمر محرم عند الجمهور، والحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف جدا، يبقى إذا هذا تصرف في إنسان بغير دليل، أنت شاب كده ومرجع لورا هذا تصرف بغير دليل، بالإضافة إلى أنه كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه أن هذا يؤدي إلى قطع الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إذا ما يجلبش هذا، طب هي إن إيه يصلي خلف الصف وما إيه صفا المنفرد؟ هذا عند الاستطاعة، هذا محمول على أنه صلى خلف الصف مع وجود فرجة في الصف، أما إذا كان الصف مكتملا فلا حرج عليه، إذ لا تكليف إلا باستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هناك قانون في بعض البلاد يفرض على من يريد أن يفتح سوبر ماركت أن يبيع بعض الأنواع من الخمر، فهل ما دام هناك قانون يفرض ذلك يجوز بيع الخمر لغير المسلمين؟ هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. اعلم أن قدومك على بلاد الكفر اختلف العلماء فيه على قولين، إقامتك في أمريكا أو في روسيا أو في إنجلترا أو فرنسا أو ما إلى ذلك، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فاحفظهما جيدا. حرم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في طائفة من أهل العلم على المسلم أن يقيم في بلاد الكفر، هذا القول الأول التحريم، تروح هتعمل تجارة بتاع وكلام من ده وترجع خلاص، أبو حنيفة وابن حزم في طائفة من أهل العلم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسلم يجوز له أن يقيم في أي مكان شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. يبقى إذن إن أخذنا بهذا القول إن المسلم يجوز له أن هو يعيش في أمريكا ولا في روسيا ولا في الفلبين ولا في أي حتة شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، يبقى تعلم من ذلك أن الاستقامة وإظهار الدين هما الأصل،